قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من سوريا الثورة. في بدايتها أحيي الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة لكرامة الأمة العربية والإسلامية، لا لكراماتهم فقط حيث تجمعت قوى الشر الثلاث على هذا البلد العربي الإسلامي العريق ذو التاريخ الضارب في القدم في عصور ما قبل التاريخ وإلى الآن، وحضارته الإسلامية زاهرة مزدهرة دائما ما يتجمع مع إخواني المصريين بتحالف أسود الجزيرة والعراقيين الأبطال وكذلك الشمال الإفريقي ليدحضوا أعداء الأمة، ولكن فرقهم الأعداء وأصبح كل قسم أو كل حزب بما لديهم فرحون. نرجو أن يعودوا ليتوحدوا الشمال الإفريقي مع الجزيرة مع دول الخليج مع العراق مع سوريا ومصر لكي يقابلوا ذلك المشروع الصهيوني صفوي صليبي الذي يجتاح الأمة الآن ولا حل لهم غير ذلك. تحية لهؤلاء الأبطال الذين تجمعت قوى الشر عليهم وعلى الرغم من ذلك هم منتصرون بإذن الله. في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب عضو رابطة علماء المسلمين الداعية السوري الكبير. نرحب بك سعادة الدكتور.
أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، بعض الأخبار التي وردتنا عن الشأن السوري وعن تلك الثورة وعن هؤلاء الأبطال. حثت منظمة العفو الدولية اليوم الأمم المتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الأساليب الوحشية وارتكابها جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام بشار الأسد. برأي الدكتور، هل الموقف الدولي يتناسب مع ما يجري من مجازر ومذابح داخل سوريا واغتصابات وتجويع وقطع الكهرباء وكل المرافق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان؟
لا يوجد أي موقف في العالم يتناسب مع ما يجري في سوريا إلا موقف الشارع. لا مجلس الأمن الدولي ولا منظمات حقوق الإنسان ولا جامعة الدول العربية بل ولا كثير من أطياف ما بات يسمى بالمعارضة الجديدة في الداخل السوري. كل هؤلاء متخاذلون أو انتهازيون، كل يفكر في مصالحه، ومصلحة العالم الخارجي هي في بقاء هذا النظام لأن هذا النظام صمام أمان لأمانهم في المنطقة ولبقائهم واستمرار وجودهم وكيانهم، وهو أيضا وبقاء هذا الصمام أيضا صمام أمان لمجرمي الأمس الذين كانوا يطبلون له ويزمرون، فهم حريصون على بقائه، لذلك يسمونه سقف الوطن ولا حوار إلا تحت سقف الوطن وفي خيمة الوطن، لأنهم يعلمون بأن هذه الخيمة وإن كانت وبالا على غيرهم فإنها لحمايتهم وحماية مصالحهم واستمرار صلاحياتهم اللامحدودة.
طيب دكتور، ألا ترى أن ما سمي بمعارضة الداخل وخاصة بعد اجتماع سامي رميس أضر بالثوار وأضر بالقضية السورية، حيث بدأت المجتمعات أو المجتمع الدولي بدأ يهدأ قليلا على ذلك النظام المجرم على اعتبار أنه قدم له معارضة في الداخل وحوار ونقاش وغير ذلك؟ ماذا تقول في هذا الطرح؟
دعني ألج إلى الكلام عن موضوع المعارضة في الداخل إلى المعارضة بشكل عام. كثيرا ما نسمع كلام يقول المعارضة السورية ضعيفة لأنها متفرقة ومتشرذمة. المعارضة السورية ليست على قلب رجل واحد وليست كلمتها واحدة، هم يريدون أن يجعلوا معارضة واحدة في وجه نظام واحد، وهذا خلل في التفكير، لأنها لو كانت معارضة متفقة فيما بينها لما بقي هناك داع لما نطالب به من التعددية واحترام الآخر ورأي الآخر. إذا لم يكن الرأي الآخر موجودا فكيف نطالب باحترام الرأي الآخر أصلا؟ نعم، فلا بد أن تكون هناك معارضة متعددة سواء كانت في الخارج أو في الداخل، لكن يجب أن تكون معارضة حقيقية ألا تكون تمثيلية أو صنيعة النظام نفسه، كهؤلاء الذين خرجوا علينا في سمير أميس 2 محمد حبش وجماعة محمد حبش، أدعياء أنهم أصحاب الطريق الثالث، وما رأينا منهم لا طريق أول ولا طريق ثاني ولا طريق ثالث، ما رأينا منهم إلا انتهازية أرادوا أن يركبوا الموجة وأن يفروا من الباخرة لما رأوها قد تغرق، ولم يجدوا ما يحمون به أنفسهم إلا النداء بأنهم تحت خيمة الوطن وتحت سقف الوطن. سقف الوطن يعني لا شك أننا كلنا نحترم الوطن بأرضه وسقفه، لكن يجب أن نؤكد هنا أن سقف الوطن ليس النظام. في سوريا يحاول الإعلام السوري أن يختزل الوطن كله في شخص، فإذا عارضت هذا الشخص فأنت غير وطني، أنت ضد وطنك، أنت ضد أهلك، أنت مع العدو. وكذلك إذا حاولت أن تتكلم ولو بكلمة تطالب بتنحي النظام أو بإزالة النظام أو بتغيير النظام، فمعنى هذا أنك خرجت إلى العراء، كنت في خيمة الوطن وأصبحت الآن في العراء، أو أنك قد اخترقت أو قاربت من اختراق سقف الوطن. والسقف هذا نخشى أنه إذا اخترق أن يخر عليهم السقف من فوقهم. نعم، لكن هذا من خلط المفاهيم.
يعني هو يتهم أي أحد بالعمالة ومعاملة تخابر مع دول أجنبية والعمالة. نعم. دول أجنبية وهو العميل الأكبر
أصلاً. وهو العميل الأكبر. نعم، وهؤلاء الذين اجتمعوا هم نفسهم من جوقة المصفقين. ولذلك أعتقد أن الشعب السوري والشارع السوري الأبي لن يسمح لهؤلاء بأن يفتحوا أفواههم مستقبلا أو في العصر في العهد الجديد لسورية اليوم إلا بعد أن يتبرأوا من ماضيهم الأسود. فكل من صفق وكل من طبل وكل من زمر وكل من برر الظلم والاعتداء على هذا الشعب ينبغي إليه أن يتوب إلى ربه وأن يعتذر إلى شعبه قبل أن يتقلد أي دور آخر.
نعم، أعزائي المشاهدين، ننقل لكم جزءا من التظاهرات الليلية للأبطال في دير الزور تضامنا مع حماة الباسلة. نشاهد ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم.
دير الزور 5/7/2011. دير الزور 5/7/2011. الزور
حيا الله الأبطال في دير الزور، ويعني نتمنى سوريا بكامل مدنها وقراها تكون دائرا للزور. يعني نقول تضامنا مع حماه الباسلة حتى لا يعيد التاريخ نفسه، كما قال روبرت فيسك ذلك المفكر الأجنبي الكبير، حتى لا يعيد التاريخ نفسه ويفعل ابن ما فعله الأب بأكثر من 40,000 أو قيل 50,000 في حماه في 1982. مشاهد الكرام، خبر آخر شاهد اليوم الثاني من جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في لبنان، شهد مشادة كادت أن تتحول لاشتباك بالأيدي بين نائب مناهض لدمشق وآخر مؤيد لها بشأن الموقف من الاحتجاجات في سوريا. يعني دكتور، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس الطائر السلفي بلبنان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني
حياكم الله وتحية لكم وتحية لضيفكم الكريم الدكتور أحمد وجميع الأخوة المشاهدين.
حياكم الله. يعني على ذكر مناقشات البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي، يعني يقال إنه إذا عطست سوريا أصيبت لبنان بالزكام، ماذا تقول يعني؟ وهل هذا الأمر يعتبر صحيحا أو إلى أي مدى يعتبر صحيحا يعني؟
هو في الحقيقة لا شك بأن لبنان وسوريا والمنطقة ككل، بلاد الشام كلها بلاد واحدة، وأي حدث في أي منطقة له تداعيات على البلد الآخر. هذا بشكل عام هو أمر صحيح. من أجل هذا نحن نرى بأن يجب أن يكون التعاطي بشكل سليم، فيه كثير من الدقة والتريث والشفافية.
نعم.
ولا شك بأن سوريا كشعب هي دولة شقيقة كبرى لنا في بلاد الشام، لكن للأسف الشديد أن النظام السوري استغل هذه القوة من أجل الهيمنة على المحيط القريب مثل لبنان والقضية الفلسطينية والأردن وغير ذلك. من أجل هذا نقاش اليوم كان من أجل بيان وزاري، وكان طبعا التركيز على موضوع المحكمة الدولية ونحو ذلك. كان أحد النواب الأستاذ النائب خالد ظاهر يتكلم حول هذا الموضوع، وتطرق كثير من المنصفين من الباحثين والكتاب والنواب وشخصيات وعلماء الإسلام. هذا شيء طبيعي، الناس تتفاعل مع المظلوم والدفاع عن الشعوب المستضعفة، ومن ذلك هذا الشعب السوري الأبي، نسأل الله سبحانه وتعالى له الحفظ والنصر والتمكين عاجلا غير آجل. فللأسف الشديد بعض أزلام النظام السوري في لبنان انزعجوا ووجهوا لهذا النائب كلمات نابية لا تليق بابن سوق فضلا عن نائب.
نعم.
يعني كلمات مين هدال اني بدين يهجموا السورية هالكلاب هالآخر، للأسف كلام زفر جدا يعني، وكرر مش انه والله
كعادتهم
يعني تكرر هذا الكلام. تدخل النواب الحضور وحاول ان ينهي هذا الموضوع، لكن هذا الحقيقة هو مؤشر على ان اذا كان يعني نواب عن الشعب بدل أن يكونوا قدوة وأن يعملوا للمصلحة العامة يكون عندهم الاستعداد لتدمير بلدهم من أجل نظام ظالم بدل أن ينصروا المستضعف. لذلك أنا قلت أكثر من مرة قبل الآن، بعض الناس من أتباع وأزلام النظام السوري هم في لبنان يعني بدل أن يتعاطوا بطريقة صحيحة وفيها شفافية وأنصاف عندهم الاستعداد بعد أن هددوا وتكلموا وأزبدوا وأرعدوا، عندهم الاستعداد لتدمير البلد ها هنا من أجل نظام جائر ظالم طاغي يقتل شعبه، ينتهك الأعراض، يرسل يعني الآن كما تعلمون في حما كيف أن الناس تقتل، مئات وألوف يعتقلون، مئات يجرحون، عشرات يقتلون، يعني بدل أن ترسل الدبابات إلى السكنات أو على الحدود تحمي البلاد ترسل تستخدم فقط.
فضلت الشيخ يعني ماذا عن ما قيل مؤخرا الأسبوع المنقضي حول نزع السلاح من طرابلس، وخرج الرئيس ميقاتي قال نفرق، يجب أن نفرق بين المقاومة وبين الإرهاب، وكذلك يعني ما أدين به حزب الله من 4 من أفراده بقتل رئيس الشهيد رفيق الحريري، كل هذه التداعيات يعني ماذا يعني رأي الطرابلسيين عنها يعني؟
والله بشكل عام يا أخواننا الكرام لا أخفيكم بأن أهل السنة الطائفة السنية في لبنان تشعر ومنذ عشرات السنين من أيام نظام الأمن اللبناني السوري المشترك المعروف، أيام زمن الوصاية المباشرة، أيام حكم النظام السوري الطائفي في لبنان، يشعر أهل السنة حتى من قبل ذلك يعني للأسف الشديد في كثير من المراحل والمحطات يشعر أهل السنة بأنهم يغبنون ويظلمون وأحيانا يستهدفون، وبخاصة في يعني بعد اتفاق الطائف حيث نزع السلاح سوى من فريق واحد وتحت ستار وشعار المقاومة، بينما يعني المقاومة بالأساس هي موجودة عند كل الراغبين، والذي تصدر لها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وبخاصة السنة منه، وصيد بوابة الجنوب كانت في مقدمة المجاهدين والآخرون كذلك شاركوا، لكن من الذي في المقدمة؟ طيب بعد اجتياح الصهيوني الإسرائيلي لبيروت بدل أن يتعاضد الجميع ويدافع عن الحق وعن يدفع الاحتلال في يقاتل في وجه الاحتلال، استأثروا لأجل أغراض تتصل بمشروع إقليمي، استأثروا بالمقاومة وجعلوها حجة ليقدسوا السلاح ويبنوا دولة داخل الدولة، و اضعاف الافرقاء الاخرين وبخاصة اهل السنة. وهذا لذلك السلاح عند اهل السنة يا اخوانا الكريم خاصة في طرابلس لا يوجد سلاح عند اهل السنة، ما في، كل الاسلحة الموجودة عندهم قليلة وفردية.
نعم.
قليلة وفردية.
فضل الشيخ.
اما الاطراف الاخرى يعني عموم الطوائف عموم الاحزاب الخاصة التابعة للنظام السوري عندها سلسلات من الاسلحة، فالسلاح الثقيل اذا قيل تعال نسحب السلاح الثقيل فهو موجود عند غير اهل السنة، لكن قد يستخدم مثل هذه تستخدم مثل هذه الدعوة لاحداث بلبلة معينة، ثم المستضعف وهم اهل السنة الان هم في الغالب هم المستضعفون تحصل مداهمات كما حصل مثلا في البقاع قريبا. طيب هناك ترسانات ومستودعات أسلحة، إذا وجدوا أنه بعض الأطراف السنية عندها شيء من السلاح تحت أي حجة، والله جاءنا التقرير والله صارت مشكلة، ويأخذون هذا السلاح القليل ويطنطنون فيه دعاية وإعلام وإلى آخره.
طيب شيخنا،
في حين أن ترسانات الأسلحة والمستودعات موجودة وبشكل كبير جداً حولنا وبيننا لكنها لغيرنا، أما نحن فبالكاد عندنا السلاح الفردي ومع هذا يعني نحسد عليه ويخطط من أجل سحبه من بين أيدينا.
طب شيخنا في نصف دقيقة ماذا عن اعتصام الجمعة القادم؟
الجمعة القادم يعني اتفقنا ودعونا يعني نتشرف في هذا الأمر إلى أن يكون هناك اعتصام نصرة لحماه على وجه الخصوص وللشعب السوري بشكل عام من أجل رفع الظلم وإظهار الإخاء والتناصر والرحمة والتآخي الذي يجب أن يكون بين أهل الحق والتوحيد والمستضعفين، خاصة إخواننا في حما وفي سوريا بشكل عام الآن يتعرضون لمجازر ولمؤامرة شنيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في دينهم وفي أعراضهم وأن يعجل لهم النصر قريب إنه سميع قريب. فيوم الجمعة بإذن الله في الجامع المنصور الكبير في طرابلس سيكون هناك اعتصام تعبيرا عن هذه الأخوة ونصرة لإخواننا في حماه و
شكرا
لإخواننا الشعب السوري.
فضيلة الشيخ داعي الإسلام الشهير مؤسس طائر السلفي في لبنان، شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدي الكرام، نافع وزير خارجية سوريا وليد المعلم قيام الجيش السوري بعمليات عسكرية في مدينة حما، وذلك بعد تقارير تفيد بسقوط قتلى وحدوث مصادمات. قال المعلم في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر اليوم إنه لا صحة للتقارير التي تقول إن الجيش منتشر في الضواحي. دكتور، يقال إن النظام عايز يخلق معارضة معتدلة في الداخل يعني لكي يحافظ على بقائه.
نعم، يريد أن يخلق معارضة معتدلة في الداخل ويريد أن يخلق نظام ظله في الخارج. فنظام الظل في لبنان يتبنون رأي النظام ويدافعون عنه، ومعارضة هجينة في الداخل، أظن آخر المعارضات الهجينة التي ظهرت عندنا في سوريا تحت ما يسمى سقف الوطن أيضا، اجتمع 60 برلمانيا سوريا وعلى أساس أنهم من المستقلين، وأنا لأول مرة أعرف بأن في سوريا برلمانيين مستقلين. يعني عندنا إما أن يكون بعثي أو في الجبهة التقدمية، وإن لم يكن فيهما فإنه بمجرد أن يدخل إلى مجلس الشعب يضع يده على كتاب الله ويقسم بالله أنه سيحافظ على مبادئ حزب البعث في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ينزل مستقل وينضم.
ينزل مستقل.
مصر في الحزب الوطني.
نعم، لكن لكن فقط الفرق بينه وبين غيره أنه لا يدفع الرسوم اللي كانت أظن 35 ليرة سورية في الشهر أو في السنة أو ما بعرف. كل متى، هذا هو الفرق، وإلا فعندنا لا يوجد أساسا برلمان مستقل ولا برلماني مستقل بناء على ذلك. فهؤلاء الذين ظهروا، وربما يكون ظهروا بشكل عفوي، أنا صارت تعجبني كلمة العفوية المترددة في سوريا، اجتمعوا في واتمروا
خروج عفوي
أو كل شيء عفوي، أو بالأحرى اجتمعوا وتآمروا ولم يأتمروا. كان هؤلاء متآمرون على المعارضة الحقيقية وعلى إرادة الشعب الذي هتف بها. بعض الناس يريدون أن يوصلوا صوت الشعب، فتجد عندهم حرقة، يريد أن يوصلوا صوت هذا الشعب إلى القيادة لتتخذ القرارات اللازمة. يا جماعة، صوت الشعب أعلى من صوتكم، الشعب لا يحتاج إلى وسطاء، الشعب قال كلمة فصلا سمعها من سمعها وتجاهلها من تجاهلها وكلمته تدوي في الآفاق. العالم كله يعلم ماذا يريد الشعب العربي السوري. شعبنا يريد تغيير النظام ولا يريد إصلاح النظام، فقد يئس من نظام يستعصي على الإصلاح ويريد تغييره تغييرا جذريا. وبعد تغيير النظام سينادي هذا الشارع نفسه بالإصلاح، لكن ليس إصلاح النظام ولا بقايا النظام ولا فلول النظام، ولكن إصلاح البلد، إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي ومقاومة وممانعة ومشاكل ذلك. هذا كله يأتي بعد إزالة العقبة الكأداء التي تقف في وجه الشعب وهي هذا النظام.
نعم. نشاهد مشاهدي الكرام يعني رجال الأمن وأفرادي وشبيحتي وكتائب الأسد، كل هذا الذي اجتمع الأبطال في حماة وهم يهربون أمام الأبطال في حماة الأشاوس.
هروب قوات أمن من قبل المظاهرين، هروب قوات أمن من قبل المظاهرين، هروب قوات أمن من قبل المظاهرين.
عايزين تعليقك دكتور،
يعني
عزلي يعني
أرجو التأكيد، لأن الإعلام السوري ربما يأخذ هذه الصور فيفبرك حولها حكايات. هؤلاء يعني حينما فر الأمن أمامهم لم يكونوا يحملون RPG ولا سلاح ولا رصاص حارق خارق ولا أي شيء، إنما كانوا يحملون، ربما حمل بعضهم حجارة وربما بعضهم بمجرد الهتاف بالتكبير ونحوه أرهب هذا العدو فولى مدبرا ولم يعقب. الإعلام السوري يطالعنا دائما بمطالعات عجيبة غريبة. كان من بين ما سمعته ذات يوم أنه رصدوا مكالمتين بين اثنين من الجماعات الجهادية أو الجماعات المخربة في سوريا، أحدهم يعلم الآخر كيف يصور، فيقول له صور الأحداث والمظاهرات والتجمعات وكذا، لكن انتبه لا توجه الكاميرا إليكم وأنتم تصلون حتى لا يقال إنكم سلفيون. سبحان الله، سوريا كلها تخرج من المساجد، فهل لو كانوا فعلا من هذا الشعب هل سيخفون أنهم يصلون؟ سوريا كلها تهزها المساجد وشعارها هو التكبير، لكن أرادوا أن يلبسوا علينا، وهذه عادة الإعلام. العجب من ذلك ما ظهر اليوم أو ما سرب عبر بعض الشباب في تنسيقية اللاذقية، وأحييهم وأكبر همتهم ونسأل الله تعالى أن يرفع رايتهم عالية دائما. كشفوا زيغة وزيفة فبركة إعلامية سابقة لأحد المعترفين على أنه قائد خلية إرهابية، كان اسمه أبو نظير، وبعد ما طلع واعترف حتى ما استطاع أن يقول كلمة ثوار قال المثورين، لأنه لا يحسن الكلام ويبدو أن في عقله خللا. الآن ظهر بالمستندات الرسمية بأن أبو نظير هذا الذي دندن حوله النظام على أنه قائد إرهابي كبير، أنه معاق عقليا، وأنه سرح تسريحا مبكرا من الجيش لأسباب صحية. ما هي الأسباب الصحية؟ هو إعاقة عقلية يعاني من هذا الإنسان، فأتوا بمعتوه وحفظوه بعض الكلمات لأنهم ما وجدوا عاقلا يرضى أن يدخل معهم في مسرحياتهم. جاءوا بهذا المعتوه المسكين، وما أدري غرروا به أو ضحكوا عليه أو أوهموه،
ضغطوا عليه،
ربما أوهموه أنها لعبة باعتبار أنه يعني ليس سليم الفكر،
فصوروا مشهد درامي في مسلسل يعني تلفزيوني احنا بنصوره
كومبارس مثلا، وصوروه وبثوه
وادوا فلوس يا دكتور.
نعم، ويريدون الشعب ان يصدقهم. الا يسال النظام السوري لماذا الشعب يهتف في الشوارع الاعلام السوري كاذب؟ لماذا لا يصدقكم احد؟ شعبكم لا يصدقكم، لانكم ما تركتم احدا من شركم، حتى المختلين عقليا استغليتموهم.
طيب نشوف هذا المشهد الذي صوره الدكتور، يعني كلاما نراه صوتا وصورة الآن.
صرنا نشعل الباصات والقوام الدورية كل شغب شغب. نعم، هذول المتصورين، واحد يقول له أبو العبد، أبو محمد، أبو صبحي، كمان في واحد يقول له أبو محمد أخو أبو محمد، ثورة لحاله، قائد ثورة هيك.
من بداية الحرب
من الذي منه ربي يسر انه للشباب عم قاتل وضارب وبدي اعمل بدي سوي.
بيان شباب تنسيقية اللاذقية. نحن شباب تنسيقية اللاذقية نحيط الإعلام الدولي والعربي والقطري علما بما يلي: سبق لقناة الدنيا أن عرضت تسجيلا مصورا للمدعو غسان أمين سلواية الملقب أبو نظير من اللاذقية، حيث اعترف من خلاله بأنه زعيم عصابة مسلحة وأنه مارس القتل والتخريب مع عصابته ضد أهداف مدنية وعسكرية. ونحن شباب تنسيقية اللاذقية حصلنا على وثائق قطعية تثبت أن المدعو أبو نظير هو شاب مختل عقليا، وهذه تثبت هذا. وقد تم تسريحه من الخدمة العسكرية لهذا السبب. هذا دفتر الخدمة العسكرية لغسان سلواية. تاريخ السوق 26/9/98، تاريخ التسريح 20/7/99. سبب التسريح تسريح صحي. وهذه الوثائق مكونة من الوثيقة الطبية صادرة عن الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون، تم تقديمها الى القاضي التحقيق الثاني باللاذقية، حيث اعتمد عليها القاضي في اصدار حكمه. والوثيقة الثانية هي دفتر الخدمة العسكرية العائدة للمدعو غسان امين سلواية، والذي يثبت حكم التسريح بسبب الخلل العقلي المصاب به. وهنا لا بد لنا من الاشارة الى ان رجل الاعمال السوري المعروف ايمن جابر هو زعيم عصابة الشبيحة في اللاذقية، وهو من قام بتزويد المدعو بالأسلحة لإثبات وجود عصابات إجرامية مسلحة، وهكذا وبتوضيح للرأي العام حجم الجريمة الإعلامية التي تمارسها قناة الدنيا عن سابق تصور وتصميم. وشكرا. اللاذقية في 5/7/2011، شباب تنسيقية اللاذقية.
شفنا مشاهدينا الكرام، وقلنا في حلقة الأمس الدكتور أحمد نجيب كان معنا قاطع شركات حيمشي وصاحب قناة الدنيا. دكتور، هل يمكن أن تصل الفبركة الإعلامية؟ هؤلاء الشياطين كيف يفعلون هذا؟
المشكلة في من يكذب ويعلم أنه يكذب ولا يستحي على كذبه. يكذب ويعلم أن من أمامه لا يصدقه ويستمر في الكذب. مثل ما قال: والله إنك تعلم وأني أعلم أنك كاذب. ورغم ذلك يستمر الكذب وتستمر الفبركة.
والله إنك تكذب وتعلم أنك تكذب وتعلم أنني أعلم أنك
تكذب ومستمر. نعم. فرغم كل هذا الشيء والحقائق واضحة على الأرض، يعني بمجرد أنه يطلع واحد ويتكلم من كلامه تعلم هل هذا قائد يعني إرهابي. يعني الرجل لا يستطيع أن يتكلم كلمتين. لكي يكون الإنسان من الجماعات الإسلامية ينبغي أن تكون عنده قدر من العلم وعنده إيديولوجيا.
هؤلاء لا يولون أميرا إلا إذا كان يعني قائد.
نعم، يعني يتمرس، ربما تدرب في الكهوف والجبال وأفغانستان وغيره حتى يصبح قائد.
ولن يسمح لهؤلاء أن يمسكوا بها دكتور.
نعم، ولا يستطيع أن يمسكوا بها
هذه العصابة يعني.
نعم. ثم في بعض الأحيان يصدر لنا الإعلام أو يخرج لنا بعض الناس يقولون بأنهم تلقوا أموالا لتنفيذ بعض الأعمال العسكرية. حدا بعث له 50,000 ليرة أو 25,000 ليرة وأعطاه سلاح وقال له أطلع بين المظاهرات واضرب. إذا كان هؤلاء جماعات إسلامية جماعة، فأنا أعلم الناس بالجماعات الجهادية، يعني لست منهم لكنني كنت في بلاد تواجد فيها، وليس البوسنة والهرسك فقط، كنت في بلاد تواجد فيها المجاهدون ولي علاقة بهم واحتكاك في فترة من فترات العمر. هؤلاء يتسابقون إلى الموت، ما في أحد منهم يعطي واحد مصاري يقول له روح موت بدالي أو روح نفذ عملية مكاني. بالزبط. رأيناهم في العراق يعني يحزمون أنفسهم وينسفون كل ما يجدوه أمامهم. فلا تستخفوا بعقولنا، والله أيها الإعلام السوري إنا نعلم أنك تعلم أنك كاذب.
فاصل وألتقيكم مشاهدي الكرام والدكتور أحمد نجيب. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي باسمكم جميعا أجددها لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور أحمد نجيب، أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين الداعي السوري الكبير. نرحب بك مرة ثانية دكتور.
أهلا بكم مجددا.
أهلا بك. يعني كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الفبركات وهذا الكذب، يعني الحمد لله هم يكذبون ويصدقون أنفسهم لأن هذا سبب لهزيمتهم، لكن القضية يعني في ما يحدث الآن في سوريا، يعني أركز دائما أنا على المعارضة، كيف رضي سوري يرى أمامه هذه المجازر وهذه القمع وهذا التقتيل بأن يجتمع مع من يسمون النظام الآن، يعني نظام أصبح الشرعية في سوريا الآن هي شرعية الشارع، شرعية الثورة لهؤلاء الأبطال، فهل يعول هؤلاء الذين قالوا إنهم معارضة على بقاء النظام؟
هناك عنصران يجب أن نشير إليهما في هذا السياق. الأمر الأول، إذا قلنا بأن النظام له محبون ومعجبون فهذه حقيقة. نعم، لأنه حزب عقائدي رب الناس على عقائد معينة وغرس في ذهنهم أنه ربهم الأعلى، فلذلك هناك أناس مستعدين أن يضحوا بالنفس والنفيس من أجل بقاء هذا النظام حبا فيه لا مصلحة معه. ولذلك لا تستغرب إذا وجدتهم يخرون للأذقان سجدا على صورته، يبكون ويزيدهم خشوعا، يسجدون لهذا النظام ويركعون ويفدونه بأنفسهم وأمهاتهم وآبائهم. هذه شريحة موجودة وإن كانت قليلة. هناك شريحة خلفها صامتة تخاف منها فتتبعها، تفعل ما تفعله هذه الشريحة إما خوفا على مصالحها أو خوفا من انتقامها، فلذلك يزداد الهامش قليلا فيصبح عدد الذين يطبلون ويزمرون ويدورون في فلك هذا النظام يتراءى للعيان أول ما يتبادر للذهن أنه كبير وأنهم القوة الضاربة في الشارع وأنهم الأكثرية. لكنهم ينكشفون يوما بعد يوم. على سبيل المثال، اليوم كانت في مسيرة عفوية في حلب رفعت العلم السوري الطويل على أساس أنه أرفع علم، لكن ما هذه حلب التي أعرفها؟ العدد الذي خرج اليوم أقل من أقل مسيرة عرفتها حلب عبر تاريخها. العدد قليل جدا جدا مقارنة بالماضي، وهذا يؤكد أن الشعب بدأ يعني يتمرد على الأوامر التي تأتيه ليخرج عفويا، وبدأ لا يخرج إلا بعد أن يفيق، ولا يخرج إلا وهو عارف مع من يخرج ولماذا يخرج. هناك تغييرات كثيرة في البنية الفكرية للشعب السوري، حيث يتجه يوما بعد يوم باتجاه الحرية ويغذ إليها المسير.
دكتور، على ذكر حلب، معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أبو صالح أبو طموح، المعارض السوري والقيادي السابق حزب البعث. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طب أستاذ أحمد، رأيكم في المعارضة يعني أو المعارضات المتعددة يعني التي شاهدنا اجتماعات لها، وأيضا المعارضة التي حدثت في الداخل بتعليمات النظام؟ تفضل.
طبعا يعني تقريبا آخر محاولة لعدد يزعم أنه من المعارضين، الجماعة اللي اجتمعوا في باريس واجتمع يعني عدد من الصهاينة وأصدقاء إسرائيل والإسرائيليين إلى جانب أناس من سوريا يزعمون أنهم يعني من قادة المعارضة في الخارج. وطبعا مع الأسف شديد لهم صلات أيضا بالداخل، وبالتالي يعني التعدد بفصائل المعارضة سواء بالداخل أو في الخارج ما هو دائما ممكن يؤدي لنتيجة إيجابية. يعني بيألمني جدا أنه أشخاص على حين غرة يظهروا على الساحة، وعن قداعة أنا بقول أنه لجهات من الخارج دعم بعض يعني الأشخاص اللي رايدين يركبوا المد الجماهيري الشعبي الشريف ويحاولوا يخلوه ينحرف عن الخط اللي بيؤدي للنتيجة الإيجابية المرجوة وهي انتصار الثورة. ومع ذلك أنا شخصيا يعني ما زلت متفائلا، لأنه الشعب قدم شهداء كثيرين، وبالتالي لن يغفر للجزارين اللي المسلطين على سوريانا الحبيبة، يعني لن يغفر لهم الجرائم اللي ارتكبوها، وبالتالي سينتقم منهم وسيكون مصير شر مصير ممكن يصلوا إليه.
طب يا أبا طموح يعني إذا أنت تعول على الداخل ولا تعول على المعارضة؟
يا سيدي المعارضة في الخارج مع الأسف الشديد يعني ما بقول كلها طبعا، لكن عدد من الفصائل الموجودين بالخارج هن عبء على الداخل، بدلا من أن يكونوا يعني دعم ويفيدوا البلد بتجربتهم، لأن وجودهم بالخارج يعني لهم علاقات واسعة وبالتالي بيكتسبوا تجارب مهمة جدا ممكن توظيفها لمصلحة المعارضة بالداخل. لكن مع الأسف الشديد يعني في المؤتمرات اللي عم تنعقد في الخارج دائما فيها ألغام، وبالتالي يعني بتخلي الإنسان يرسم إشارات استفهام كبيرة جدا عن مغزى يعني الزعم من قبل هؤلاء بأنه المعارضين. أما المعارضة بالداخل فلابد من وجود أناس يعني مدسوسين، لكن الناس المدسوسين نسبتهم ضئيلة جدا جدا إذا ما قورنوا بالناس.
سؤال الأخير سيد أحمد، يعني وأنت من أبناء حلب الشهباء، يعني هل ترى موقف حلب أصبح واضحا جليا وعلى قدر هذه المدينة الكبيرة الباسلة ذات التاريخ العريق أقدم مدينة أهلة بالسكان في العالم؟
يا سيدي أنا يعني بخجل عندما أقول أنه أنا من أبناء حلب، بخجل لأنه حلب كانت في الماضي دائما سباقة ولا يمكن أن تتخلف عن القيام بالواجب، وهذا أكثر من الواجب، هذا مثل ما بيقولوا يعني هذا واجب عين، يعني كل مواطن ومواطنة عليهم أن يشاركوا في نصرة هذا الشعب المنكوب بالنظام الظالم. فحلب المدينة اللي السباقة كانت دائما تتخلف بهذا الشكل وتكون مزعنة، وكل ذلك كما سبق وقلت سببه أنه نسبة كبيرة من التجار، وحلب طبعا معروفة عاصمة اقتصادية تاريخيا يعني إيه، فمع الأسف الشديد التجار وأصحاب رؤوس الأموال والاقتصاديين
نعم كلهم لهم علاقة بالنظام، ويعني وصلت الفكرة. سيد أحمد أبو صالح أبو طموح معارض سوري يعني وقيادي سابق في حزب أحس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دكتور على ذكر المعارضة، يعني النظام يردد أنه ليس هناك معارضة يعني حقيقية، ليس هناك وحدة بين هذا المعارضة، يعني مؤتمر في أنطاليا وآخر في أوسلو والثالث في الداخل السوري والرابع في هلسنكي والخامس في مصر، يعني 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 من يعني النظام يردد ويروج أنه ليس هناك معارضة له أصلا.
نعم، إذا كان اعتبرنا وجود المعارضة في الخارج دليل ارتباط في الخارج فليفتحوا أبواب الداخل ولتعد هذه المحاضرة.
أخذ أبو محمد من اليونان ثم نعود الإجابة استماع لإجابتك. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
نترحم على أرواح شهدائنا الذي يقوم أجهزة الأمن والشبيحة بقتلهم في كل يوم. أريد أن أقول للشيخ شيئين. أول بالنسبة للسلواية، قال في المقابلة على قناة الدنيا أنهم قاموا بسرقة باص وحرقه أمام محطة القطار عند نادي حطين، وعندما تم التحري عن هذا الموضوع وجد لا يوجد حرق لباص ولا شيء، وهو مختل عقليا، كيف كان معه قيادة لسياق باص كما ادعى هو وقناة الدنيا. أريد أن أقول للشيخ معلومة هامة جدا، لو كان الإعلام لو كانت الحكومة السورية جادة في الحوار أو في الإصلاحات لأصلحت الإعلام، أول شيء عملته لكانت أصلحت الإعلام وفتحت على الإعلام فرصة للمعارضة لتعبر عن رأيها. إذا لم يتم إصلاح الإعلام فمن أي بوابة سيتم محاكاة الشعب والمواطنين في سوريا؟
شكرا.
الإعلام لا يسمح لمعارض واحد فقط، يعني الأستاذ فيصل حسن عبد العظيم، الأستاذ عارف دليلة، ممنوع على أي مواطن سوري في مناوئة للحكومة أن يتكلم على أي من الإعلام. وأنا أريد أن أقول للشيخ الكريم، لا يوجد من الصباح إلا 24 ساعة تطبيل وتزمير للنظام، والآن العلم انتقل إلى حلب، هل سيذهب الشيخ معه لنرفعه في محافظة ثانية؟ إلى أين سينتقل العلم؟ على أي أساس الناس تقتل في حما وأهل حلب الكرام يحملون علم أطول علم في سوريا 2400 متر وفي محافظة ثانية 700 متر وفي محافظة ثالثة 1000 متر؟ هل هي سباق؟ أرجو أن يبيعوا هذا القماش ويتبرعوا به إلى أهلنا الذين هم على الحدود مع تركيا. هذا كان أوجب على الحكومة السورية بدل أن تطبل وتزمر للنظام أن تقوم فقط بحملة تبرعات إلى أهلنا على الحدود مع تركيا واللي عانوا أشد المعاناة من نقص في الأدوية في الطعام في الخيام. للأسف الشديد الإعلام السوري من أسوأ إعلام موجود في العالم.
شكرا لك
لأنه لا ينشر من الحقيقة 1%.
شكرا لك أبو محمد، كنت معنا عبر الهاتف من اليونان. عايز تعليقك على ما قاله أبو محمد وثم سؤالنا اللي هو أن النظام يروج أنه لا معارضة بديلة له.
نعم، هو أبو محمد كشف مزيدا من الحقائق، لكن أريد أن أقف عند آخر ما ختم به عن موضوع رحلة العلم اللي عم بيالي يلف في أنحاء الوطن. العلم نعم راية شامخة، نتمنى أن تبقى شامخة فوق جبل الشيخ وفوق حدودنا وعلى تخوم وطننا، وألا يمتهن بهذه الطريقة بحيث أنه يصبح عندنا سباق وكأننا من أجل أرقام قياسية، إحراز أرقام قياسية، يرفع هذا العلم ويجتمع الناس حوله مطبلين مزمرين مهللين للنظام مسبحين بحمده ومكبرين. العلم ينبغي أن يكون مظلة لكل المواطنين، الكل يحتمي تحته والكل يلجأ إليه، لكن لا ينبغي أن يسيس بحيث أن هؤلاء لأنهم رفعوا القلم العلم فمعنى هذا أنهم وطنيون. أقول إن هؤلاء تسوروا المحراب وهؤلاء سطوا على العلم السوري فصادروه. العلم السوري الذي كان قبله قد يكون أكثر مصداقية منه، لكن العلم في حد ذاته كونه شعار، هؤلاء دخلاء على هذا العلم لا علاقة لهم به لأنهم سطوا عليه وانتسبوا إلى هذا الوطن زورا وبهتانا. هم لا يوالون الوطن ولا يوالون العلم، لكنهم يوالون الشخص الفرد الرمز الذي خلدوا أباه وسيخلدوه هو من بعد.
طيب، ما يردده الإعلام السوري النظام السوري من أنه ليس بديل، هناك معارضة بديلة؟
نعم، لا يوجد عندنا معارضة بديلة فعلا. المعارضة ليست بديلة عن النظام، البديل عن النظام هو ما سيخرج من رحم الأحداث الحالية. الموجود كله ليس مهيئا لكي يستلم الراية غدا أو بعد غد. الذين في الخارج هؤلاء يعني صحيح أنهم يقيمون مؤتمرات وندوات ويظهرون على الإعلام
ويشكروا يعني على جهدهم،
يشكروا على جهدهم
ولا تعاطفوا مع قضيتنا.
نعم، الإعلام يقول أنه ما داموا في الخارج فهؤلاء لهم أجندة خارجية. طب هل لا سمحتم لهم بأن يدخلوا إلى الداخل
مثلا؟
هل أزيلت مذكرات الملاحقة في حق 200,000 مهجر قسري في سوريا ولم يعد هؤلاء؟ هل سمح الذين في الداخل قبل أن يأتي الذين في الخارج، هل سمح لهم بأن ينظموا اجتماعات؟ أما رأيتهم في الفنادق يعني يحاصرون ويلفون على الفنادق كالمتسولين من فندق إلى فندق ولا يجدون مكانا يجمعهم ولا يجدون بابا يفتح أمامهم، وفي النهاية يدخلون عنوة وسط ضجيج وضغط فيجدون لا كهرباء ولا تكييف ولا أي وسيلة من وسائل الراحة. سبحان الله، رغم أنهم هؤلاء يعني هم معارضة هجينة ولا يجدون مكانا يجتمعون فيه، فما بالك وما ظنك بالمعارضة الشريفة سواء كانت من الداخل أو من التي يدعونها للعودة والدخول من الخارج.
نعم. طيب، إذا أنت ترى البديل هو الثوار الأبطال هناك كائتلاف للثورة سيحدث بعد سقوط النظام كما حدث في مصر.
نعم نعم، ما تتمخض عنه هذه الثورة هو المؤهل لقيادة سوريا لفترة انتقالية. وبعد الفترة الانتقالية تكون هناك انتخابات حرة وصندوق الاقتراع يكون حكما. أعتقد أنه لو ترشح أي شخص من الموجودين حاليا في الصورة فلن يفوز بأكثر من 10% في أي انتخابات حرة نزيهة. وما المانع أيضا، هم الآن طلعوا لنا قانون انتخاب جديد كتر خير، طب لماذا ما أصدروا لنا قانون انتخاب كيف ننتخب رئيس الجمهورية؟ لماذا لا يزال بنظام الاستفتاء؟ هذا أليس أولى بأن ينتخب؟
نعم.
وإذا كان ينتخب لماذا جعلوا الإشراف أو فرز النتائج وعملية تنظيم الانتخابات بيد وزارة الداخلية؟ ومن منا يثق بوزارة الداخلية أصلا؟ لماذا لا يأتي مراقبون دوليون يراقبون؟ سيقولون إن هذا تدخل في شؤوننا. لو كان في مباراة بين فريق دمشق وفريق حلبي فريق رياضة لأتوا بمحكم أجنبي أسباني أو بريطاني. على مستوى مباراة كرة قدم يؤتى بمراقبين أجانب، وعلى مستوى إرادة دولة وإدارة دولة وانتخابات حرة نزيهة يمثل فيها شعب يقول كلمته، تستكثرون علينا أن يأتي شخص محايد فيراقب؟
نفس السيناريو اللي كان بيحصل في مصر، يقولك لا نحن لا نريد رقابة دولية وتدخل في الشأن المصري.
هذا اختراق للسيادة. أي سيادة بقيت لنا؟ يعني أي سيادة والعدو يستطيع أن يصل إلى أي عمق يريده في بلادنا ونحن لا نملك أكثر
مرة على قصر الرئيس.
نعم ونحن لا نملك
طيران الإسرائيلية.
نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وعسى يكون ذلك قريبا.
آخر سؤال دكتور، ماذا تقول للأبطال السوريين وهم خارجون الجمعة، يعني بعد غد إن شاء الله في جمعة رفض الحوار؟
قبل الجمعة هم سيخرجون غدا، لكن غدا سيكون يوم اعتصام، عفوا يوم إضرابات، فغدا إن شاء الله تعالى إضرابات ستعم سورية بأسرها. أصحاب المحلات والمتاجر والموظفون سيستنكفون ولن يذهب أحد منهم إلى عمله. سنقدم صورة من العصيان المدني الذي يوصل رسالة للنظام بأننا لا نهاب سلاحك ولا نهاب شبيحتك ولا نهاب رجالك وأننا لن نتلقى الأوامر بعد اليوم. إذا أردتنا أن نخرج فسنخرج بإرادتنا لا بإرادتك أنت. فهذا الإضراب يوم غد، يعني ندعو جميع إخواننا السوريين للمشاركة فيه بقدر الإمكان، ومن كان في المنافي أو وراء الحدود فلا أقل من أن يصوم يوم غد، وهو يوم خميس الصيام فيه فضيل، فيصوم ويدعو لإخوانه على مائدة الإفطار ويكون بصيامه مضربا عن بعض ما يفعله في بقية الأيام لعلها مشاركة معنوية على أقل تقدير. أريد وبعد غد إن شاء الله تعالى ستكون جمعة رفض الحوار، ستكون رسالة مزلزلة إلى كل المتداعين والمهرولين إلى أعتاب النظام يريدون أن يحاوروا أو يتحاوروا. إن شاء الله تعالى الشعب سيسمع كلمته وسيقول كلمة فصلا في هذا المجال. ما أدري إذا كان الوقت يسمح
دقيقة معي
في نقطة كنت أريد أن أنوه إليها. يعني يسرنا أن نرى في أبناء شعبنا ما كنا نرى في أبناء فلسطين من وصايا مسجلة، فالشخصيات التي ظهرت وعرفت الذين ظهروا بصورهم وكانوا يهتفون في المظاهرات وهم لا شك أهداف للنظام في المرحلة القادمة، فإني أتمنى من كل من يجعل نفسه مشروع شهادة ويخرج يحمل روحه على يده ويتوقع أن يوجه الرصاص إلى رأسه أو صدره أن يعجل بتسجيل وصية سمعية مرئية لعلها تبث، إن لقي ربه تبث فتكون حافزا لغيره وتبرئة لذمته على أنه خرج يريد الحق وأنه لم يكن فيها مسلحا ولا داعية عنف ولا إرهاب ولا تدبير. في نفس الوقت هذه تشكل رسائل مدوية في الإعلام وتشكل ضغطا على هذا النظام لأنه لن يستطيع أن يواجه هؤلاء الذين ارتقوا إلى ربهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولن يستطيع أن يأتي بهم على قناة الدنيا بعد ارتقائهم ليعترفوا بخلاف ما قالوا وهم أحياء.
مشاهد الكرام، يعني هذه وصية يعني واجبة بإذن الله تعالى نستمع إليها من الدكتور أحمد نجيب الذي أشكره باسمكم جميعا عضو رابطة علماء المسلمين الداعية السوري الكبير. شكرا لك دكتور.
شكرا لكم والنصر لشعبنا.
حيا الله الأبطال في سوريا مشاهد الكرام، وبإذن الله إنكم منتصرون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.